أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بيت آل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الأمر الثالث، والذي قلنا أنه في بحث المرجحات، بعد أن تحدثنا عن أن التعارض لا يكون إلا بين دليلين قد تواجدا أو قد احتوى على شرائط الحجية، فيكون هنا بحث الترجيح بين هذه الرواية أو تلك الرواية. وإلا لو كان أحدهما حجة قد احتوى على شرائط الحجية والآخر ليس كذلك، فإنه يكون هذا من باب اشتباه الحجة بالله حجة، وليس من باب الترجيح، وبالتالي هو من باب التمييز وليس من باب الترجيح. وعلى هذا الأساس قلنا المرجحات المنصوصة هي خمسة: الترجيح بالأحداث التاريخية، ترجيح بصفات الراوي، ترجيح بالشهرة، ترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بمخالفة العامة. خمسة مرجحات. نحن في البحث السابق تحدثنا عن المرجح الأول والترجيح بالأحداث، واتضح أن هذا فيه ما فيه، لأن لا دلالة فيها أساسا على الترجيح، واضح، وانتهينا منها. ذهبنا بعد ذلك للترجيح بالصفات، ولكن لم ندخل في هذا البحث لأنه كان هناك وقفة فيما يرتبط بالدفاع عن ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله، وأشرنا إلى رسالة مختصرة للسيد المعروف السيد المرعشي المرجع المعروف قمده الله برحمته واسعة في بداية كتاب عوالئ اللآلئ، في نفس بداية الكتاب، رسالة رائعة جدا قرأناها كلها ولأهميتها. فأثبتنا فيما تقدم أو اتضح مما تقدم المكانة العلمية العالية جدا لابن أبي جمهور الأحسائي، وعظمة مؤلفاته خصوصا عوالئ اللآلئ الذي عليه الكلام، مضافا إلى رد الشبهات الذي ذكرت سواء على المؤلف أو على المؤلف كما أشرنا. هذا مضافا إلى أنه تجري الإشارة كذلك حسب ما ينقل بعض العلماء أن السيد السستاني حفظه الله ورعاه رسالة تقريبا 70 صفحة أكثر أقل فيما يرتبط بالجنبة العلمية لابن أبي جمهور الأحسائي. هذه الرسالة لو كانت مطبوعة مثلا، لكن في الجملة ظاهرا هي مرتبطة بالدفاع عن هذه الشخصية وبيان مزاياه العلمية وما إلى ذلك، هذه مضافا إلى ما تقدم. بعد ذلك ننتقل الآن إلى ترجيح بالصفات، يعني بصفات الراوي. قلنا فيما تقدم أن الروايات التي ذكرت صفات الراوي كمرجحات هما روايتان: رواية زرارة اللي هي مرفوعة ومرسلة، تعبير الذي إلا صاحب الأوالئ إلا آلة، وبالتالي تركت هذه الرواية لهذه الإشكالية، واضح؟ ونقل كلام لي الشيخ صاحب الحدائق رحمه الله. فبعد هنا تعبيرنا حسم البحث في هذه الرواية، وإلا لو يحتاج إلى تتبع في مشيخة الشيخ ابن أبي جمهور ونلحظ هل هي مرسلة أو فعلا هي مسندة، والبحث في محله تجلى محل آخر للتحقيق في مثل هذا الكلام. الآن الكلام أين فقط حصروه؟ أين في مقبولة عمر بن حنظلة، مقبولة بن حنظلة أو عمر بن حنظلة المعروفة. وهذه طبعا وقع كلام في نفس عمر بن حنظلة لأن لم يرد فيه توثيق، فمن هنا قالوا روايته مقبولة، يعني قبلت عند الأعلام الكبار فسميت مقبولة. ولكن عند المحققين لا، عندنا طريقان لتثبيت يعني الاعتماد على هذه الرواية؟ يعني أو نقول ثلاثة طرق أساسا، ممكن نقول ثلاثة طرق. الطريق الأول هو إثبات أن عمر بن حنظلة من الشخصيات الجليلة والعظيمة. عمر بن حنظلة فوق التوثيق، مو رجل وثق أو لا يوثق، هو أصلا في أتراب وفي مستوى محمد بن أسلم وزرارة، وشخصية علمية عالية جدا في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، صاحب شخصية وجو علمي ومرجعية علمية وما إلى ذلك. حتى يقول بعض أساتذة المحققين أنه طريقة حتى أسئلته وعرضها في هذه المقبولة كما سنقرأها إن شاء الله تكشف عن أن الرجل صاحب مكانة علمية، مو رجل عادي بتعبيرهم ملا، يعني رجل ملا، يعني رجل عالم وواصل وما إلى ذلك. على هذا الأساس من يرى هذا الرأي بعد تكون هذه الرواية صحيحة السند وعالية وما إلى ذلك من هذه الزاوية. هذا طريق، وكما قلت عليه جملة من المحققين كما أشرنا من الأساتذة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني يوجد بحث وهو مرتبط ب أنه اعتماد هذه الرواية على أن راويها من هو صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى كما هناك في علم الرجال هو من أصحاب الإجماع، فعلى هذا يوجد مبنى بأن من يروي عنه أصحاب الإجماع يعتمد عليه حتى لو لم يرد فيه توثيق. فمثل صفوان بن يحيى الذي روى هذه الرواية عن عمر بن حنظلة يدل على توثيق أساسا حتى على مكانة عمر بن حنظلة، فتأخذ بهذه الرواية من لأن الراوي لها هو صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب جهة، فتكون الرواية صحيحة. هذا طريق ثاني. يعني الطريق الثالث هو النظر إلى المضامين، يعني أو عبارة أخرى الحجية المضمونية أو ما مسمى مثلا مسلك الوثوق، يعني القرائن المحتفة بصحة مثل هذه الرواية فيعتمد عليها. إذن ممكن طرق ثلاثة أكثر أقل حسب نستطيع أن نعتمدها جميعها ونعتمد بعضها أو حتى واحد منها في قبول مثل هذه الرواية. لكن ما يهون الخط إن هذه الرواية مع ذلك سميت مقبولة لأنه تقريبا الأغلب أو بعض الأعلام قبلوها واعتمدوها فيما نحن فيه، خصوصا في الترجيح في مسألة صفات الرب. واضح إن شاء الله. هذا إذا كان الكلام الآن على مستوى ماذا؟ على مستوى السند. طبعا يبقى كلام يأتي إن شاء الله على مستوى الآن المضمون، هل تدل على ما نحن فيه؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله كما سيطر، لكن يعتمد أولا على نقرأ هذا البحث ونقرأ الرواية بعد ذلك نقوم بالتحليل والتوضيح. قال: الترجيح بالصفات. إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقان، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة ولم يروها إلا صاحب غوالئ اللآل. قلنا وقفنا وقف عند هذا الكلام. وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف إذ قال في المجلد الأول صفحة 99: فإن لم نقف عليها في غير كتاب غوالئ اللآل. هذا مو حجة، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، كما قال سيد المرعش عليه الرحمة ربما هو صاحب الغوالئ وقف على كتب ومصادر لم يقف عليها غيره، ما فيها إشكالية أساسا، يعني ما في أي إشكالية. فإن لم نقف عليها في غير كتاب غوالئ اللآل مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحب للتسال في نقل الأخبار. قلنا هذه التهمة غير تام، عجيب من صاحب الحداقة يصدر هذا الكلام، خصوصا وقد قلنا بأنه له مشيخة، مفروض أن تلحظ مشيخته. وين هذا التساهل؟ وين هذا الإهم؟ قال: وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيم. قلنا كل هذه قد ردها السيد المرعش عليه الرحمة في الرسالة الماضية. إذن على هذا البعد هذا الكلام والغريب أنه شيخ المضافة عليه رحمه يعتمد هذا الكلام. أنتم المفروض تحتاج إلى تتبع مثل هذه المطالب ومثل هذه المسائل. يقول إذن الكلام فيها فضول، يعني بعد ما نحتاج نتكلم عن من، عن أصلا هرواية أصلا سقطت عن الاعتبار، أنا أعتمدها أصلا. إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها من، التي قبلها العلماء، لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. صار تقريبا هم يصيروا 18 شخص أو أكثر حسب الموجود يعني. هذا بحث ذكرناه حتى في بحث دورة الرجال ذكرنا هذا. قال أي الذين أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، أم رواها الكافي والفقيه والشيخ الطوسي بكتبه، وإليك نصها بعد حث مقدمة. طبعا توجد مقدمة حذفها أخذ الشاهد. على كل حال نقرأ هذا الشاهد. قال قلت، الآن لاحظ الرواية، قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما لنا في مقام التنازع، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، يعني هذا ذا يعني في مقام الحكم هذا أصدر حكم وهذا أصدر حكم، اختلفا، والاختلاف نتيجة ما هو معلول لمن؟ الاختلاف في نفس الأحاديث، هذا عنده حديث مروي عنكم وهذا عنده حديث مروي عنكم وهما مختلفان متعارضة، فعلى أساسهما اختلفا الحكم وتعارض الحكمان. قال قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال الحكم ما حكم به، الآن بدأ لاحظ، قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن رجح بالصفات، الآن لاحظوا إياي، الآن يبقى الكلام هذا ترجيح صفات الحاكم أو صفات الراوي يأتي الآن. لا والآن هذا حين شوف طريق الأسئلة، الآن يسأل، الآن خب الآن اتفق في كل هالأمور، ماذا نفعل؟ قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. لاحظ، قال ينظر إلى من كان من رواياتهم عنا، ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يعني بعد تكافئهم على مستوى الصفات وين حول الإمام؟ يقول لاحظ الحديث اللي هو مشهور مع الطائفة الحقة خذ به، ودع الحديث الذي ماذا؟ ليس بمشهور. فصار الإجماع أو الشهرة إنجاز التعبير ماذا؟ من ملاكات الترجيح كما سيتضح. قال وكل الإمام قال وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر ماذا؟ مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث ماذا؟ من حيث لا يعلم. واضح الآن؟ شو بعد طريقة السؤال، هذا اللي يقول بعض المحققين تدل على أن هذا الرجل مو رجل عادي، طريقة استفساراته عرضة للأسئلة كذا وما إلى ذلك. قال قلت فإن كان الخبران عنكما، يعني عن خصوصاً الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، هذا مشهور وهذا مشهور، ما تكون بعد الشهرة تحل لنا القضية. فقال الإمام الآن، فقال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، كما سيأتي الحديث إن شاء الله عن هذا المرجع. إذن ينظر إلى ما كان حكمه موافق مع الكتاب والسنة يؤخذ به ومخالف العام، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف من؟ العامة. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة وافق العامة. الآن قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمهم من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، يعني لاحظوا كلا الخبرين موافق للكتاب والسنة لكن أحد الخبرين موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، قال بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. وجهه يأتي إن شاء الله هذا بعد، لماذا في مخالفة ثم الرشاد، يأتي إن شاء الله الحديث. قال فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا، فإن وافقهم الخبران جميعا، قال انظر إلى ما هم إليه أميل، يعني حكامهم وقضاءهم، يعني وافقهم لكن الحكام السلاطين يميلون للعمل بهذا الرواية دون تلك فخالفهم. قال فيترك ويؤخذ بالآخر، انظر إلى ما هم إليه أميل حكام مقصود وقضاءهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا بعد كل شيء لهنا وصل، قال إذا كان ذلك فرجئه أو فرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. واضح لنا الرواية وعرضها إلى هنا يتحصل أن الرواية وردت في عدة مستويات من الأسئلة، في عدة مستويات من الإجابات كذلك من الإمام سلام الله عليه. واضح هذا المعنى. الآن يأتي الحديث عن فقه هذه الرواية، مدلولات هذه الرواية. أولا وقع النزاع الأساسي، لاحظوا إياه أن هذه الرواية لم يذكره المصنف هنا، النزاع الأساسي بأن هذه الرواية أساسا مقبولة عن حنظلة، هل هي رواية داخلة في باب التعارض أساسا أو ليست داخل باب التعارض؟ لاحظوا البحث الأول اللي ما أشار المصنف إليه، النزاع الأول دار بأن هذه الرواية هل هي فعلا في باب التعارض أو ليس في باب التعارض. ما يذكره الأعلام جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يقول أساسا هذه الرواية ليست من باب التعارض، هذه الرواية إنما هي من باب اشتباه الحجة بالله حجة، يعني بين بالتمييز بتعبيرنا، هذه الرواية جاءت كأوصاف ومراحل ومحطات من صح التعبير، من خلالها نعرف ماذا؟ من خلالها نعرف، أحسنتم، نقول بأن هذه أصلا ليست داخل في باب التعارض، هذا داخل في باب التمييز مو الترجيح، التمييز، لأنها دائرة بين خبر قد احتوى على شراط الحجية فيؤخذ به وبين خبر لم يحتوي على شراط الحجية فلا يؤخذ به، دائرة بين الاشتباه بين الحجة واللا حجة، يصرح سلخوا عليه الرحمة بهذا المعنى. ولذلك يقولون بأنه لو نلحظ بأن هذه الرواية أصلا لم تدخل باب التعارض إلا في القرن العاشر الهجري، في قرن علمائنا يعني، وإلا من الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ومن بعدهم أصلا لم يوردوها في باب التعارض، فهمت بعد ذلك، يعني بعد قرون، بعد عشرة قرون أكثر، ستة قرون تقريبا من قرن الشيخ الصدوق أو سبعة قرون إلى 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 القرن العاشر تقريبا أو الحادي عشر والعاشر، جعل بعض الأعلام وين؟ في باب التعارض. فقلنا هذا كقرائن على أن أصلا ما كان أصلا العلماء ينظرون إليها بأنها في باب التعاضل، كانوا ينظرون إليها أنها مين في باب الترجيحات مثلا أو شيء من هذا، يعني قصدي بباب الحجة، اشتباه الحجة بالله، حجة كما يراها السيد الخوي عليه الرحمة. إذن هذا البحث الأول، واضح أساس البحث، أساس أن الرواية في هذا أو في ليست في هذا، قلنا مختلف عليها، هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني فيما يرتبط إيه الآن بهذه الرواية، من جهة ماذا؟ من جهة هل فيها فعلا الآن على القال أنها في باب التعارض؟ إذا سلمنا الآن أنها فعلا باب التعارض، ولكن هل يستفاد أنها في باب التعارض بين الروايتين أو بين الراويين أو بين الحاكمين؟ ظاهر الرواية أنها مرتبطة بمن؟ بالحاكمين، واللي أنها تتكلم عن الروايات وأحاديث نقول صحيح، لأن سابقا كانوا يفتون بمتون الأحاديث، يعني هذا القاضي عندما يعرض ويقال له يأتي إليه الخصمان ويقولون له أنت من مدرسة أهل البيت ونحن من أتباع أهل البيت، وقد أمرنا الإمام مثلا أن نذهب لقضاء أمورنا وقضاء خصوماتنا عند من يعرف من حديثهم شيء، وأنت منطبق فيك هذا الأمر مثلا، واضح؟ فنريد حكم هذا المعنى. سابقا ما كان يحتمون يعني يبلورون الفتوى ويصيغونها بصياغاتهم، كان تعرض عليه القضية يقول سمعت رسول، سمعت الإمام الصادق أو نقل من الصادق كذا كذا، يعطي الحكم كمتن رواية. ولذلك بدأ البحث من هذه النقطة بأنه ما هو صحيح بحث عن الحاكم ولكنه ملحوها من الرواية، لكن ظاهر الحال بأن كما يقول المصنف عليه الرحمة في مقام المناقشة بأنها ليس فيها دلالة على أنها هناك تعارض بين الروايتين، بل تعارض بين من؟ بين الحاكمين أنفسهما. يشكل، نقول له جاءت بالروايات، نقول نعم إنما كانوا يفتون ببين بالروايات، لا ما كانوا يفتون بصياغة الفتوى وما إلى ذلك، مع حتى مع أنه نقول بأنها ملحوظة فيها الروايات، كما قلنا لا يوجد فيها شاهد لهذا المعنى، مضافا إلى أنه ما ذكرته من مثلا من مسألة اللي هو الأفقهية بالذات، افترض الأورعية والأعدلية ممكن قبولها كوصف في الراوي، ولكن الأفقهية من يقول بأنه من شرائط الراوي أن يكون ماذا أفقه لكي نقبل روايته وماذا يقول بها أحد؟ فنفس الأفقهية فيها قرينة أو دليل على أنها في الترجيح بين حاكمين وليس بين راوي، واضح؟ نعم يبقى الكلام بأن عندما انتقلت إلى بحث الشهرة، هذا فيه يأتي بعد بحث الشهرة، يعني هل الشهرة مرجح أساسا اشتهار الرواية والعمل بها بين الأعلام مرجح أو ليس بمرجح؟ وهذا ما يأتينا شاء بحث مفصل بعد، لأنه بحث الشهرة التي أشارت إليها هذه الرواية أو غيرها فيه دلالة على ذلك أو ليس فيه دلالة على ذلك، واضح إن شاء الله. إذن هذه المقبولة واقعا إذا حللناها بالتحليل العلمي واقعا لا يستفاد منها أنها من المرجحات في باب التعارض بصفات الراوي، يعني لا تجعل دليل ومستند لهذه الإشكاليات فيها، صار إشكالية المضمون مو إشكالية السند، السند قبلت الآن مقبولة، سندة مقبولة بلا إشكال، هذا من جهة لا إشكال فيها، لكن الجهة الأخرى وهي جهة ماذا؟ وهي جهة المضمون والمحتوى، وقلنا فيها بحثان، بحث أصلا على أنه أصلا داخل بحث التعارض أو ليس داخل بحث التعارض، البحث الأول. البحث الثاني على دخول باب التعارض أنها تدل على أن التعارض بين راوي بين راويين أو تعارض بين حاكمين، ظاهرة أنها ماذا لحل التعارض بين الحاكمين وليس بين الراويين، وكلامنا في الترجيح في صفات الراوي وليس في صفات الحاكم، واضحة هذه النقطة؟ نعم. انتقال الرواية إلى بحث الشهرة وما إلى ذلك هذا بحث يأتي مفصل، يعني إن شاء الله حسب الوقت الترجيح به الشهرة بحث مفصل يأتي في محل. هذا تمام الكلام إن في هذه مسألة، واضح؟ طبق العبارة. قال أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين مباشرة. تقرأها ويستفاد منها هذا المعنى. أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم لك إشكال مقدر، الرواية ذكرت حديث وحديث وحديثكم وحديثان مختلفان وكذا، يقول ماكو منافاة، عدنا توجيه له. قال ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، ما كانوا يستنبطون. هذه أصلا ذي المسألة باب الفائدة أصلا. لو تقرأ أنت طبعا خصوصا القميين، يعني في زمن الشيخ صدوق أو قبل زمن الشيخ صدوق، في تلك الفترة يعني بعد الغيبة الصغرى تقريبا، وحتى بالغيبة الصغرى والغيبة بداية الغيبة الكبرى، كان عندنا أصلا الفقه الإيمان فقه منصوص. يعني الفقهاء في زمن الأمة سواء أو من بعد زمن الأمة مباشرة كانوا يفتون بالنصوص أساسا، النصوص متون الروايات.
نعم.
شوف الشيخ صدوق على هالمعنى قريب كذا، بل حتى الشرائع تقريبا رغم أنه متأخر في القرن السابع المحقق، تجد لو تلاحظ دقق أنت في متن الشرائع رغم الجواب صار انفتاح طبعا في تعبير تغيير العبارة، لكن تجد بقدر كان يحافظ على متن الرواية في الحكم، شوف ترتيبه بهالطريقة. فهذا الجو موجود يعني، ولك احنا فقه نسوي فقه منصوص في خصوصا في مدرسة القميين. مدرسة البغداديين اللي هو الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لا صار فيها انفتاح نوعا ما، حرت نوعا ما العبارة وتطور نوعا ما في كذا. حين إلى يومنا هذا تجد رسالة عملية محتويات مضامين الاستدلالات، مضامين الروايات الواردة المقبولة عند هذا المرجع أو عند هذا الفقيه وذاك الفقيه، فمضمونها. أنا شدها هالنقطة، يقول عندما كان مثلا لدفع لهذا الإشكالي، بما أن عمر بن حنظلة عليه الرحمة إذا كان يريد أن يعطي حكمان كقاضي مثلا أو غيره، ما كان يعطون يبلورون الفتوى ويصيغونها بصياغة ماذا أخرى، لا نفس متن الرواية، فطبيعي يسأل عن من؟ عن حديثان تعارضا، وإلا قصده ومن هو؟ حاكمان تعارضا، حاكمان ماذا؟ تعارضا، هذان الحاكمان لذان تعارضا بهذا المعنى، تعارض بسبب تعارض الرواية. فالبعض فهم منها أنها لا، حتى ينجر الحديث وتنطبق هذه الرواية بتمامها حتى على ما نحن فيه من صفات الراوي. المصنف يقول ليس الأمر كذلك، هذا اشتباه، التفت له الدقة في هذا التحليل. هذا التحليل يفيدنا بأنه لدفع هذه الإشكالية وهذه الغائلة. واضح. قال أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة، استنبطا من الأحاديث ماذا؟ يعني استنبطا من الحديث تعرضت، استنبطا من هذا. يقول ولما كذا تعرضت هذه المقبولة، وين هذا الجواب؟ لما، ولكن لما كان الحكم، ما هو جوابها؟ تعرضت. يقول تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل به على الترجيح للروايات المتعارضة، هذا غير تام كما يقول المصنف، غير أنه مع ذلك لا يجعل، حتى لو فرضنا هذا المعنى، افترض قبلنا هذا المعنى تنزلا، يقول غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث. والمفهوم من المقبولة أن ترجيح الأعدل والأروع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول رواياته، حتى ذي الأعدلية والأرجحية والأورعية الزائدة صن الأفقهية بالذات. واضح؟ ما لها ربط بتكون مرجح للراوي. ويشهد لذلك أن جاءت من جملة المرجعات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. وواضح يقول ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها ماذا؟ رواية. ما دي واضحة إن شاء الله. قال نعم. الآن يبقى الكلام فيما يرتبط إين بهذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة الآن الشهرة التي ذكرت. يقول ثم نعم إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة والشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه. وعليه يقول فالمقبولة يعني ممكن حتى الشهرة بعد ذات العبارة. يقول نعم إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح وين بالشهرة. يعني ممكن أقول بدأ الشهرة نظر إلى ترجيح للروايات، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم. يعني كيف يحكم الحاكم؟ يقول الإمام يحكم بالمشهور، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح نفس الحكم وبيان لترجيح نفس الحكم وبيان نفوذه. واضح. يقول وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات. انتهى كلامنا. نعم بالشهرة بحث يأتي إن شاء الله ممكن، ولكن بالصفات ليس كذلك. وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عن. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي. واضح. هذا هم قلنا بأن هذا أكدنا عليه النقطة بأنه أساسا ما جعلت هذا في باب التعارض إلا في القرن العاشر. هذا مظهر أنه بعضهم يجعلها أصلا كما قلنا سلخوي يجعلها في باب اشتباه الحجة بالله حجة. هذا تمام الكلام في الترجيح بالصفات. طبعا الوقت لا يسع، إن شاء الله يأتي حل الترجيح بالشهرة في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.